إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا اللقاء في هذه المحافظة العزيزة، محافظة العارضة، وفي هذا الجامع المبارك، فإني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ممثلا في المكتب التعاوني في العارضة على ترتيبهم لهذا اللقاء ولهذه الكلمة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه الثبات على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. إخواني الكرام، إن أعظم نعمة يجب علينا أن نحمد الله عليها نعمة الإسلام والإيمان، نعمة العقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها، فهي أعظم نعمة وهي أكبر منة، يجب علينا أن نشكر الله عليها ليل نهار. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. فأعظم الشكر لهذه النعم أن نخلص العبادة لله، أن نفرده سبحانه بالعبادة. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له يرضه لكم. كذلك من النعم العظيمة نعمة السنة، فمن وفقه الله تعالى للسنة فقد وفق للخير كله، فإن التوفيق للسنة نعمة عظمى ومنة كبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، فعلينا أن نحمد الله على نعمة السنة. فالسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات، والاعتصام بالسنة نجاة. فاحمد الله يا عبد الله إن وفقت للسنة وجنبت البدع والضلالات والجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية والحزبيات الضالة، احمد الله يا عبد الله. كذلك من النعم العظيمة نعمة الاجتماع، فالاجتماع نعمة، الجماعة رحمة، يقول صلى الله عليه وسلم، والفرقة عذاب. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالاجتماع نعمة، والتفرق والاختلاف هلاك، أيما هلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ عن المحجة البيضاء وعن الصراط المستقيم إلا هالك. فالانحراف عن السنة والتلطخ بالبدع والولوج في الفتن وفي هذه المناهج المنحرفة هلاك وضلال. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل مسجد الكوفة فوجدهم حلق ولهم رأس يقول لهم: سبحوا مئة فيسبحون، كبروا مئة فيكبرون. قال لهم: إن ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سماه هلاكا، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. مجرد لهم رأس يحدد لهم عدد من التسبيح وعدد من قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. وهذه من البدع الإضافية، أن يكون أصل العمل مشروع، التسبيح مشروع، لكن يضيف عليه عددا محددا أو وقتا أو مما يصيره إلى أن يكون بدعة. فالاجتماع على السنة وترك البدع، الاجتماع على السنة وترك البدع، هذه نجاة ونعمة عظيمة، نعمة عظيمة هذا الاجتماع. ولهذا يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في دين الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، كما في صحيح مسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه مما يرضاها الله تعالى لعباده، فلتحفظ ولتمسك بها. علينا أن نتمسك بالسنة وأن نعض عليها بالنواجذ، كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى البدع الإخواني يجرك إلى إخوانيته، والسروري إلى سروريته، والقطبي إلى قطبيته، وداعش إلى داعشيته، وهكذا، والنصرة والقاعدة والتبليغ، وهكذا كل صاحب منهج فرقة يجرك إلى حزبه وجماعته وفرقته. قال: تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم. والله لا ينفعك حزبك ولا جماعتك ولا تنظيمك ولا فرقتك، سوف يتندم من ترك السنة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يصرفني عن العلماء وعن مجالس علماء السنة ويحذرني من علماء السنة ويتهمهم بالاتهامات الباطلة والأقاويل الكاذبة. فمرة يقول لا يفقهون الواقع، ومرة يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، ومرة يقول عملاء، ومرة يقول ليس عندهم إلا الكلام في الناس، وهكذا لكي ينفر الشباب عن علماء السنة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، أضله عن المنهج الصحيح وعن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. لا ينفعك يوم القيامة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما ينفعك فلان ولا علان، ينفعك اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. تسأل في قبرك عن نبيك: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ تسأل في عرصات القيامة عن نبيك، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ مرسلين، ليس ماذا أجبتم فلان أو علان، المرشد العام ولا رئيس الجماعة ولا. فأدرك نفسك قبل أن يداهمك الأجل. قال الله تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتمنى أنه في هذه الدنيا أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من التفرق والاختلاف، حذرنا من الفرق والجماعات المحدثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. هذه الفرق ليست كلها كافرة، يقول أهل العلم فيها ما هي عقيدته كفرية، وفيها من هي عقيدتها بدعية متوعدة في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي في العقيدة في الاتباع. وفي رواية: هي الجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. الجماعة، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم الجماعة كالسياج الذي يحيط بالأمة ويقيها الفتن. هذه الخصال لا توجد في قلب فيه غل وفيه غش، تنفي الغل والغش. إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمور بالطرق الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إخوان الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ما هو المخرج من هذا الاختلاف ومن هذه الفتن؟ لزوم السنة. ظهرت الخوارج، ظهرت القدرية، ظهرت المعتزلة، ظهرت الرافضة، ظهرت الصوفية، ظهرت الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، غيرها من الفرق. وفي هذا الزمن ظهرت الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية والتبليغ والتحرير وغيرها، وبوكو حرام وغيره من هذه الفرق الضالة. ما هو المخرج من هذا الاختلاف ومن هذه الفرق؟ لزوم السنة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هذه الفرق، وإن من تلك الفرق بل هي أم التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، التي قد سمعنا وسمعتم الكثير ولله الحمد، صنفتها هذه البلاد المباركة تنظيما إرهابيا قبل سنوات، وأمرت بسحب رموزها، كتب رموزها من المكتبات، ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرهم. وقبل أيام أصدر هيئة كبار العلماء بيانا ضافيا شافيا كافيا في التحذير من هذا التنظيم الإرهابي، وأنها تعد تنظيما إرهابيا، وأنهم لا يعتنون بالتوحيد، ولا وأنهم يسعون إلى السلطة وإلى الوصول إلى الحكم، وهكذا في بيان كاف شافي. وهذا التنظيم الإرهابي لإخوان المسلمين تولد منه فرق، فهو أم التنظيمات الإرهابية، أم التنظيمات الإرهابية، كما صرح غير واحد منهم السادات، قال هي أم التنظيمات الإرهابية، وفؤاد علام قال هي أس الإرهاب، وغيرهم كثير. وقال صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. هذا التنظيم الإرهابي تولد منه تنظيم آخر وهو خطير، وهو خطير، وهو التنظيم السروري، التنظيم السروري. وقد ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله ولي العهد، قال: جماعة الإخوان المسلمين هي الأب لجميع الحركات والتنظيمات التي انتشرت في العالم، ثم وصف السرورية بالأكثر تطرفا في الشرق الأوسط. لكثرة تلبيسهم وتمويههم وخداعهم. والسرورية نشأت على يد محمد بن سرور زين العابدين الذي نسبت إليه هذه الفرقة، وهو رجل سوري من أهل حوران، كان ضابطا في الجيش ثم عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ثم حدث انشقاق في الجماعة هناك في سوريا، فكان في حلب المنهج الذي يميل إلى المنهج البنائي أتباع حسن البنا، وفي دمشق يتبعون إلى سيد قطب في الأسلوب، المنهج واحد، يعني منهج سيد قطب يصرحون أكثر من قضية التكفير وما التكفير. وهكذا خرج هذا الرجل من تلك من ذلك المكان وجاء إلى بلادنا، هذه البلاد آوته، وجاء مدرسا كغيره من ممن حسن بهم الظن ورحمتهم هذه البلاد من القتل ومن الفتن، ولكنهم لم يفوا بالعهود. فجاء مدرسا في حائل، مكث سنة واحدة في حائل، ثم انتقل إلى بريدة، ثم بدأ يدعو إلى منهجه وفكره، إلى منهجه وفكره السروري. ما هي الأساليب التي قام بها هذا المنهج؟ ارتدى قميصا إخوانيا، قالوا ارتدى قميصا إخوانيا ووضع فوقه شعار يدعو للمنهج السلفي حسب زعمه، والسلفية الحق في واد وهو في واد آخر، إنما هذه من باب التلبيس على الناس، ومن باب أن يصطاد أكبر عدد من الناس لمنهجه وطريقته. فإذا أظهر للناس في بعض الكلمات أنه يدعو للمنهج المنهج السلف، وأنه كذا وكذا، وأنه قد يحضر بعض الدروس، فهم أظهروها برونق أكثر تمويه وخداع. وللأسف تأثر بهم الكثير تحت ذلك الشعار، واغتروا بذلك الشعار، ولا بد من كشف عوار هذا التيار الذي يدعي أنه على منهج السلف المبطن بالفكر الإخواني، فهم من أخفى وأخطر الاتجاهات الفكرية الإخوانية، من أخفى وأخطر الاتجاهات الفكرية الإخوانية، هم من الإخوان، انشقوا من الإخوان، من ولائد الإخوان، لكنهم أكثر تمويها وخداعا على الناس. هذا المنهج الكلام فيه على فقرات. الفقرة الأولى: ما ركائز هذا المنهج التي يرتكز عليها؟ يرتكز هذا المنهج التركيز في تقرير توحيد الحاكمية، في توحيد الحاكمية، وجعلوه قسما مستقلا رابعا عن أقسام التوحيد، وأنه أخص خصائص توحيد العبادة، توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية. ووجدوا من هذا مدخلا في تكفير الولاة والعلماء، صاحوا في الدنيا في تكفير الولاة، قالوا لا يحكمون بشرع الله، طيب عندما تولوهم الحكم ماذا فعلوا؟ قالوا لا نريد دولة دينية كما صرح القرضاوي وغيره كثير منهم. قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا هكذا. كذلك من الركائز التي يقوم عليها المنهج السروري تقرير جاهلية المجتمعات، فالمجتمعات في نظرهم كلها جاهلية، والبعض يصرح بأنها مجتمعات مرتدة، وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه عليها جاهلية القرن العشرين، وقررها سيد قطب الذي يقول إن البشرية، كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. بل يقول عن هذه المساجد، عن مساجد المسلمين، إنها معابد جاهلية. يقول هذا ليس على وجه الأرض دولة مسلمة وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، كما قال شيخنا النجم رحمه الله. فهم يقررون السرورية جاهلية المجتمعات، أن مجتمعات جاهلية. كذلك من ركائزهم الولاء والبراء، وهو الولاء لجماعتهم ومن ينتسب إليهم، والبراء من كل من يتعرض لهم وإن كان من أفاضل العلماء. من كان معهم فهو المقرب، وهو الحبيب، وهو الذي يسعى في توظيفه، وهو الذي يسعى في أن يكون مديرا أو مشرفا أو عميدا أو معيدا أو نحو ذلك، يبذلون الغالي والرخيص في أن يتولوا المناصب. أما من لم يكن معهم أو على طريقة فإنه منبوذ، بل قد يتهم بالاتهامات وينبز بالألقاب الشنيعة كما هي طريقة أهل البدع. كذلك هذه الركائز هناك أفكار مساندة لها، أفكار مساندة لها كما أشرنا منها الغلو والتركيز على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا بدون تفصيل. أين الآيات؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. لا ينظرون هذا التفصيل. كذلك من أفكارهم المساندة لذلك الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا مطلقا بدون تفصيل. كل شيء عندهم موالاة للكفار بدون تفصيل. أين كلام أئمة السلف؟ أين تفصيلهم؟ متى تكون الموالاة والتولي كفرا؟ وما هي الموالاة المحرمة التي لا تكون كفرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض؟ ألم يموت ودرعه مرهون في 30 صاعا عند يهودي؟ ألم يتخذ عبد الله بن أريقط دليلا في الهجرة؟ ليس كل تعامل مع الكفار يعد كفرا، هذا يحتاج إلى فقه إلى علم، لا على منهج السرورية والإخوانية. كذلك من الأفكار المساندة لهذه المناهج عندهم التهوين من مسألة الخروج على الحكم، على حكام المسلمين، وجعلها مسألة خلافية يسوق الخلاف فيها. الخروج على حكام المسلمين يقولوا مسألة خلافية يسوق الخلاف فيها. قد يستغرب البعض مثل هذا، سمعت هذا السؤال عرض على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، في أن أحدهم يقول أن المدرس عندهم يقول إن مسألة الخروج على الحكام مسألة خلافية، مسألة خلافية، يهونون من مسألة الخروج. ولهذا من الذي أجج الثورات إلا هم؟ من الذي أشعل الثورات إلا الإخوان المسلمين؟ وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة إلا هم أشعلوها، وهم بين أهليهم وأبنائهم، وهم يسرحون ويمرحون، وهم يلعبون على الخيول ونحوها، والدماء تسفك والأعراض تنتهك والملايين تشرد. أكثر من 5 ملايين من سوريا شردوا، وهم يقولون للناس إنها ثورات مباركة. الله المستعان. وآخر يقول ما هي إلا سنيات، وترون ماذا يحصل، يريدون الخلافة كما يقولون. وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني. وآخر يقول يموت في التسلج أو في التزلج العشرات ونحو ذلك، وأنتم تموتون على تبكون على 5 يموتون أو 6 يموتون. فليموتوا فليموتوا هكذا بكل جرأة على دماء المسلمين. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء من أشعلوا تلك الثورات وهم بين أهليهم، ويخرجون في مظاهرات ويقولون مظاهرات سلمية 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 سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل، يضحكون على الناس وهم يدعون للخروج وإلى الثورات. وآخر يقول إن كان هذه الثورات فتنة فاللهم أحيني في الفتنة وأمثني في الفتنة. أين هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والخروج على ولاة الأمر أقسام: خروج بالفعل بهذه الثورات والانقلابات التي يدعو إليها المنهج السروري، وخروج بالقول بالتأليب والتهييج والإثارة على ولاة الأمر، وخروج بالقلب كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، خروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكن لا يتكلم إما خوفا أو نحوه، لكن يعتقد الخروج على ولاة الأمر، فهذا من الخروج من الخروج. كذلك من الأساليب التي يجعلونها يقول المنع من صحة الإمامة القطرية وجعل الإمامة خلافة عظمى فقط، وأنه لا طاعة لحكام المسلمين في الأقطار، لا طاعة لحكام المسلمين، وأن الإمام عندهم هو الإمام الأعظم الذي يقول يملك كل العالم أو كل بلاد الإسلام، هذا هو الذي له طاعة. هكذا يغرسون في قلوب أتباعهم وجماعتهم. أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ستكون أمراء فتكثر ففوا ببيعة الأول؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أين هؤلاء من هدي السلف الصالح؟ كذلك من الأساليب التي يقوم عليها الفكر السروري والإخوان كذلك تقرير مسألة الموازنات في نقد المخالف من أهل البدع، بحيث تذكر حسناته وسيئاته عند الرد عليه، مما يؤدي للتهوين من الرد على أهل الأهواء والبدع. يقول إذا تكلمت وبينت الأخطاء لابد تبين الحسنات السيئات. أنت ما تكتب عنه سيرة أو ترجمة، أنت تريد أن تبين الخطأ الذي وقع فيه، تريد أن تبين البدعة التي وقع فيها، فجعلك تبين ما عنده من حسناته بينه وبين الله. الهدف هو بيان الخطأ ورد الخطأ، وطريقة السلف على هذا. كذلك من أساليبهم تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وصياغتها بصياغة جديدة. يقولون نحن نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي، هذه من أساليبهم. ولهذا يكون في تنظيمهم الإخوان عموما الصوفي الرافضي القبوري، بل بعض المستشارين حسن البنا من النصارى الأقباط. كذلك من أساليب المنهج السروري التنظيم والسرية والتكتم والتقية، التقية، حتى أن البعض يقرر ويقول إن هذه الفترة كالفترة المكية التي كانت الدعوة فيها سرية، هكذا في أشرطته، بل يصرحون بالتكفير كقول بعضهم إن الرايات المرفوعة اليوم رايات علمانية، كل الرايات المرفوعة رايات علمانية. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله هذا تكفير بالعموم، تكفير بالعموم. كذلك من أساليبهم التهييج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط، حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد كما يقولون للالتحاق بالجماعات التكفيرية، وربما يصدرون البيانات ويكتبون تحتها التوقيعات لتوريد الشباب إلى أماكن الصراع والفتن. كذلك من أساليبهم الطعن في علماء السنة المعتبرين، وخصوصا الذين يردون على أصول فكرهم وعلى منهجهم ويفضحون أساليبهم، وكتبوا في ذلك المؤلفات وكتبوا الردود. ولهذا طعن محمد بن سرور زين العابدين، طعن في علماء السنة بأساليب ماكرة وكتابات ساخرة، حيث قال وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة يقول بالإمريكان انبر العبيد، يقصد علماء السنة إلى حشد الأدلة التي تجوز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم إلى آخر ما قال، يسمي العلماء عبيد، بل قال عبيد العبيد. وقد تبين الحق مع من؟ مع علماء السنة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. لما حدث الفتنة وأفتى العلماء بجواز الاستعانة لكي يكفي الله تعالى شر البعث، وكفى الله تعالى شرهم وكسر شوكتهم، جاء الإخوان وأيدوا البعث وناصروه. كذلك مع الفتن الأخيرة لما ضربت الأبراج في أمريكا، جاء أحدهم إلى شيخنا النجم رحمه الله قال أبشرك اليوم ضربت الأبراج، في أمريكا، قال شيخ النجم: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. انظر العالم يرى بنور البصيرة هؤلاء أهل الفتن أهل التهييج، وانظروا ماذا جنت تلك التفجيرات على المسلمين وعلى بلاد الإسلام. كذلك من أساليب المنهج السروري الذي هو من ولائد المنهج الإخواني الطعن في حكام المسلمين تصريحا أو تلميحا والتشكيك في ولايتهم، يطعنون في ولاة أمر المسلمين في مجالسهم في تغريداتهم في كلماتهم في خطبهم، يهيجون على ولاة الأمر. هذا هو منهج الخوارج. أين هم من المنهج النبوي الشرعي؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وأمورا تنكرونها منكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم: ثوروا أحدثوا مظاهرات وثورات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي حديث أسيد بن حضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، لا كحال أهل المناهج المبتدعة من إخوانية وسورية ونحن قال: نعطي فترة شهر يصلح الأوضاع ولنخرج عليه. لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم من أساليبهم تهييب الشعوب على حكامهم ودعوتهم إلى الثورات والمظاهرات بدعوى المطالبة بالحقوق أو ظلم الحكام ونحو ذلك، وليست أحداث ما يسمى بالربيع الغربي عنا ببعيد. وهذه طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، خط لهم منهج ساروا عليه. قال لهم: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذا من كلام عبد الله بن سبأ اليهودي الذي سار على منهجه هؤلاء الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. أظهروا الأمر بالمعروف، دماء المسلمين تسفك، الأعراض تنتهك، المسلمين يحصل له ما يحصل من أذى، والحكام هكذا يهيجون الناس. ثم أظهروا الأمر معروف النهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، والعوام هوام كما يقال. ثم أظهروا الأمر بعدما تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. خطوات: البدء في الطعن في الولاة، ثم إظهار الأمر معروف النهي عن المنكر من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى الخروج. هذه أساليب خطها رأس الخوارج عبد الله بن سبأ اليهودي. كذلك من أساليبهم مدح رؤوس الفكر الإخواني والسروري كحسن البنا وسيد قطب محمد قطب محمد بن سرور، تجدهم يثنون عليهم في مجالسهم في كلماتهم، يحفظون مقالاتهم. قال الإمام الشهيد، قال الإمام الشهيد، هكذا يربونهم على هذا، بل يربونهم على كتبهم. ولهذا يقول محمد بن سرور: لا أعرف كاتبا في هذا العصر عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله. يقول كسيد ما أعرف أحد. هذا كلام محمد بن سرور. سبحان الله، دعوة إلى التكفير، دعوة إلى الثورات والانقلابات صريحة في كتبه. يقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. يقول: لا أعرف كاتبا في هذا العصر
عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله، وآخر سمعته والله بأذني ممن درس في مدارسنا لكن للأسف تأثر بمنهج خفي، ذكر كلاما شديدا يقول: لا أعرف بعد ابن تيمية من حرك الشارع وحمس الأمة مثل حسن البنا. يا سبحان الله، سبحان الله، أين أئمة الإسلام؟ أين دعاة التوحيد؟ أين أئمة الهدى؟ حسن البنا يدعو يعترف بأنه على الطريقة الحصافية الصوفية، يردد أبياتا في يوم المولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول حفل المولد وغفر لهم. يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، يثني على الطريقة المرغنية الصوفية، يردد أبياتا لابن الفارض الملحد، يرى أن هذا ما حرك الشارع والأمة مثل ما حركها بعد ابن تيمية مثل حسن البنا. ولله الحمد هذا من الموقوفين، وكفى الله المسلمين شره. كذلك من أساليبهم الغلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى أن منهم من يكاد يكفر على طريقة الخوارج، الغلو في حكم مرتكب الكبيرة. كذلك من أساليبهم إشغال عامة الناس بالسياسات والأحداث الراهنة وتحوير المواقف في صالحهم وضد حكام المسلمين وعلمائهم، إشغال الناس في أمور ليس لهم فيها دخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه لها جهات مسؤولة عنها، هناك ولاة أمر هم المخاطبون بذلك، أما أن تشغل الناس في كلماتك ومحاضراتك فهذا من المخالفة للمنهج. كذلك من أساليبهم تقرير السمع والطاعة لجماعتهم، السمع والطاعة لجماعتهم، كما قال محمد بن سرور: ولكن يقول يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب للرئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع. يقول: إلا ما كان مخالفا لكتاب السنة. بل صرح في لقاء معه قبل أيام سمعته يقول: نعم عندنا تنظيم وكان لنا تنظيم، اعترف بهذا وهو قد توفي. فالتنظيم السروري من أخطر التنظيمات، لأنهم يلبسون على الناس، ربما قد يحضرون بعض الدروس عند العلماء تمويها وخداعا، ربما قد يعلن أن عنده درس في كتاب التوحيد لكن يدس السم في العسل ويدس منهجه في تدريسه. انتشار هذا الفكر له أساليب انتشر بها، غزوا الشباب كما يقول الشيخ عبد الله بن غديان حتى في مدارس البنات، يقول في المدارس والجامعات والكتب والرسائل والمجلات، مجلتهم مجلة السنة التي كانوا يصدرونها من أظن من لندن، وهي تنشر منهجهم وفكرهم، أنشأها محمد بن سرور، وكانت تصدر بالطبعات وآلاف النسخ. كذلك يستغلون موارد المال، يستغلون موارد المال لجماعتهم، استغلوا المجال الإعلامي في القنوات والصحف والشبكات العنكبوتية، كل هذه من الأساليب التي وسعوا بها منهجهم وفكرهم. كذلك من السهام الداخلية كما قلنا سهام السرورية، سهام من تربى في أحضان الإخوان المسلمين، فبعد ذلك بدأوا يصطادون الشباب في جلسات سرية، يربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا، ويلمعون لهم رموز الإخوان المسلمين، والحمد لله ولله الحمد والمنة، انكشف أمرهم وفضحت أساليبهم، فضحت أساليبهم من علماء السنة من عشرات السنين، وجزى الله خيرا علماء السنة وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع وغيره من علماء السنة، عندما بيّنوا خطر هذه التنظيمات وهذه الجماعات. فشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عندما سئل عن الجماعة السرورية ما منهجهم ما طريقتهم، قال رحمه الله: الجماعة السرورية من ولائد الإخوانية السرورية والقطبيين، وهما فرقتان أو حزبان انفصلا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور زين العابدين الذي هو الآن مقيم في لندن وقد توفي، ويصدر مجلة السنة. وهذه الفرقة تسمى السرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو سمت نفسها أو سماها بعض القادة. ثم قال حفظه الله شيخنا النجمي: إن السرورية وليدة الإخوانية، وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها، اسمع، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، يدعون أنه على منهج السلف لكنه على منهج الإخوان والخوارج، إلا أن واقع السرورية الذي علمنا خلاف ذلك، والخطورة تكمن أين تكمن؟ الخطورة في المنهج السروري. قال شيخنا: والخطورة تكمن أن صاحب هذه الدعوة السرورية يدعي السلفية لكنه خالف منهج السلف بعدة أمور، حيث يقول شيخنا: حيث تقرأ في مجلته السنة الكثير من العبارات التي فيها تكفير لحكام المسلمين والتنقص من علماء الأمة الربانيين، والتنقص من علماء السنة الربانيين. كذلك من الملاحظات التي ذكرها شيخنا على محمد بن سرور أنه يصف كتب العقيدة بالجفاء، بالجفاء، حيث قال في كتابه منهاج الأنبياء صاد 8: نظرت في كتب العقيدة أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر التي كتب فيه، ومن ثم فكتب العقيدة فيها كثير من الجفاف، صلى الله السلامة والعافية، لأنها نصوص وأحكام. ولهذا يقول: أعرض الشباب عنها وزهدوا فيها. أجاب الشيخ ابن باز على هذا الكلام، قال الشيخ ابن باز: هذا غلط عظيم، كتب العقيدة الصحيحة ليست جفاء، ليست جفاء. قال الله، قال رسول الله، فإذا كان يصف الكتاب والسنة بأنه جفاء فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، هذه عبارة سقيمة وخبيثة. والكتاب الذي فيها الكلام على المقالة، افهموا، الكلام على المقالة ليس على القائل، والكلام الذي فيه هذا الكلام يجب تمزيقه ولا يجوز بيعه، يقول الشيخ ابن باز. قال الشيخ صالح الفوزان في نقد هذا الكلام، يقول الشيخ صالح الفوزان: لماذا نستورد أفكارنا من الخارج من محمد بن سرور أو غيره؟ كتب العقيدة آفتها أنها عند محمد بن سرور أنها نصوص وأحكام، قال الله قال رسوله، هو يريد أفكار فلان وفلان، لا يريد نصوصا وأحكاما. فعليكم، يقول الشيخ صالح، أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها حرف شبابنا عن كتب السلف الصالح. فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف، فهذا من عمى البصيرة، فهذا من عمى البصيرة، إلى آخر ما قال الشيخ فقه الله. كذلك يقول شيخ النجم رحمه الله مما ينتقد على هذه السرورية: الدعوة إلى الحزبية والإمارة ولكن بثوب جديد، كما بين ذلك في مجلته السنة تحت مقال الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية، أيها الإخوة الفضلاء، علينا أن نحمد الله جل وعلا على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظمها نعمة العقيدة الصحيحة التي يدرسها الطالب في أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية. دولة تطبع كتب التوحيد بالملايين وتجعلها في اسطوانات وفلاشات، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، جعلت مجمعا لطباعة المصحف الشريف يطبع بعشرات الملايين من النسخ، مجمعا لخدمة السنة النبوية، إلى غير ذلك من الخيرات. ماذا يريد هؤلاء؟ هذه البلاد نحن في خير وفي غنى عن هذه الجماعات. هدف هذه الجماعات كما قال الشيخ صالح الفوزان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هذه الأحزاب والفرق من إخوانية لإرهابية وما تولد عنها من داعش والنصرة والسرورية تريد والله إزالة هذه النعمة، تريد إزالة هذا الخير الذي ننعم فيه. بل ألفوا كتبا في الدعوة إلى الثورات، كما في كتاب أثر السرورية على الثورات العربية، أثر السرورية على الثورات العربية، كتاب مؤلف يفضح ما عند هؤلاء من دعوة إلى الثورات ودعوة إلى الخروج على الولاة. ونسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذه الجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا اللقاء في هذه المحافظة العزيزة، محافظة العارضة، وفي هذا الجامع المبارك، فإني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ممثلا في المكتب التعاوني في العارضة على ترتيبهم لهذا اللقاء ولهذه الكلمة. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه الثبات على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. إخواني الكرام، إن أعظم نعمة يجب علينا أن نحمد الله عليها نعمة الإسلام والإيمان، نعمة العقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها، فهي أعظم نعمة وهي أكبر منا. يجب علينا أن نشكر الله عليها ليل نهار. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. فأعظم الشكر لهذه النعم أن نخلص العبادة لله، أن نفرده سبحانه بالعبادة. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له يرضه لكم. كذلك من النعم العظيمة نعمة السنة، فمن وفقه الله تعالى للسنة فقد وفق للخير كله، فإن التوفيق للسنة نعمة عظمى ومنة كبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، فعلينا أن نحمد الله على نعمة السنة. فالسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. والاعتصام بالسنة نجاة. فاحمد الله يا عبد الله إن وفقت للسنة وجنبت البدع والضلالات والجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية والحزبيات الضالة، احمد الله يا عبد الله. كذلك من النعم العظيمة نعمة الاجتماع، فالاجتماع نعمة، الجماعة رحمة، يقول صلى الله عليه وسلم: والفرقة عذاب. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالاجتماع نعمة، والتفرق والاختلاف هلاك أيما هلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن المحجة البيضاء وعن الصراط المستقيم إلا هالك. فالانحراف عن السنة والتلطخ بالبدع والولوج في الفتن وفي هذه المناهج المنحرفة هلاك وضلال. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل مسجد الكوفة فوجدهم حلق ولهم رأس يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، قال لهم إن ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سماه هلاكا، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، مجرد لهم رأس يحدد لهم عدد من التسبيح وعدد من قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال لهم كم من مريد للخير لم يصبه. وهذه من البدع الإضافية، أن يكون أصل العمل مشروع، التسبيح مشروع، لكن يضيف عليه عددا محددا أو وقتا أو مما يصيره إلى أن يكون بدعة. فالاجتماع على السنة وترك البدع، الاجتماع على السنة وترك البدع هذه نجاة ونعمة عظيمة، نعمة عظيمة هذا الاجتماع. ولهذا يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في دين الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا كما في صحيح مسلم، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه مما يرضاها الله تعالى لعباده، فلتحفظ ولتمسك بها. علينا أن نتمسك بالسنة وأن نعض عليها بالنواجذ، كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى البدع، الإخوان يجرك إلى إخوانيته، والسرور إلى سروريته، والقطب إلى قطبيته، وداعش إلى داعشيته، وهكذا، والنصرة والقاعدة والتبليغ وهكذا، كل صاحب منهج فرقة يجرك إلى حزبه وجماعته وفرقته. قال تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم، والله لا ينفعك حزبك ولا جماعتك ولا تنظيمك ولا فرقتك، سوف يتندم من ترك السنة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا،
يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يصرفني عن العلماء وعن مجالس علماء السنة ويحذرني من علماء السنة ويتهمهم بالاتهامات الباطلة والأقاويل الكاذبة فمرة يقول لا يفقهون الواقع ومرة يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس ومرة يقول عملاء ومرة يقول ليس عندهم إلا الكلام في الناس وهكذا لكي ينفروا الشباب عن علماء السنة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر أضله عن المنهج الصحيح وعن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم لا ينفعك يوم القيامة إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ما ينفعك فلان ولا علان ينفعك اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل في قبرك عن نبيك من ربك ما دينك من نبيك تسأل في عرصات القيامة عن نبيك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين مرسلين ليس ماذا أجبتم فلان أو علان المرشد العام ولا رئيس الجماعة ولا فأدرك نفسك قبل أن يداهمك الأجل قال الله تعالى عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يتمنى أنه في هذه الدنيا أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من التفرق والاختلاف حذرنا من الفرق والجماعات المحدثة كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة هذه الفرق ليست كلها كافرة يقول أهل العلم فيها ما هي عقيدته كفرية وفيها من هي عقيدته بدعية متوعدة في النار كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي في العقيدة في الاتباع وفي رواية هي الجماعة إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يقول صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم لزوم الجماعة كالسياج الذي يحيط بالأمة ويقيها الفتن هذه الخصال لا توجد في قلب فيه غل وفيه غش تنفي الغل والغش إخلاص العمل لله مناصحة ولاة الأمور بالطرق الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه إخواني الكرام يقول صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ما هو المخرج من هذا الاختلاف ومن هذه الفتن لزوم السنة. ظهرت الخوارج، ظهرت القدرية، ظهرت المعتزلة، ظهرت الرافضة، ظهرت الصوفية، ظهرت الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، غيرها من الفرق. وفي هذا الزمن ظهرت الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية والتبليغ والتحرير وغيرها، وبوكو حرام وغيرها من هذه الفرق الضالة. ما هو المخرج من هذا الاختلاف ومن هذه الفرق؟ لزوم السنة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هذه الفرق، وإن من تلك الفرق بل هي أم التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، التي قد سمعنا وسمعتم الكثير ولله الحمد صنفتها هذه البلاد المباركة تنظيما إرهابيا قبل سنوات، وأمرت بسحب رموزها، كتب رموزها من المكتبات ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرهم. وقبل أيام أصدر هيئة كبار العلماء بيانا ضافيا شافيا كافيا في التحذير من هذا التنظيم الإرهابي، وأنها تعد تنظيما إرهابيا، وأنهم لا يعتنون بالتوحيد، وأنهم يسعون إلى السلطة وإلى الوصول إلى الحكم، وهكذا في بيان كاف شافي. وهذا التنظيم الإرهابي لإخوان المسلمين تولد منه فرق، فهو أم التنظيمات الإرهابية، أم التنظيمات الإرهابية، كما صرح غير واحد منهم السادات، قال هي أم التنظيمات الإرهابية، وفؤاد علام قال هي أس الإرهاب، وغيرهم كثير. وقال صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. هذا التنظيم الإرهابي تولد منه تنظيم آخر وهو خطير، وهو التنظيم السروري، التنظيم السروري. وقد ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله ولي العهد، قال جماعة الإخوان المسلمين هي الأب لجميع الحركات والتنظيمات التي انتشرت في العالم، ثم وصف السرورية بالأكثر تطرفا في الشرق الأوسط لكثرة تلبيسهم وتمويههم وخداعهم. والسرورية نشأت على يد محمد بن سرور زين العابدين الذي نسبت إليه هذه الفرقة، وهو رجل سوري من أهل حوران، كان ضابطا في الجيش ثم عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ثم حدث انشقاق في الجماعة هناك في سوريا، فكان في حلب المنهج الذي يميل إلى المنهج البنائي أتباع حسن البنا، وفي دمشق يتبعون إلى سيد قطب في الأسلوب، المنهج واحد، يعني منهج سيد قطب يصرحون أكثر من قضية التكفير والتكفير. وهكذا خرج هذا الرجل من ذلك المكان وجاء إلى بلادنا. هذه البلاد آوتهم، وجاء مدرسا كغيره ممن حسن بهم الظن ورحمتهم هذه البلاد من القتل ومن الفتن، ولكنهم لم يفوا بالعهود. فجاء مدرسا في حائل، مكث سنة واحدة في حائل، ثم انتقل إلى بريدة، ثم بدأ يدعو إلى منهجه وفكره، إلى منهجه وفكره السروري. ما هي الأساليب التي قام بها هذا المنهج؟ ارتدى قميصا إخوانيا، قالوا ارتدى قميصا إخوانيا ووضع فوقه شعار يدعو للمنهج السلفي حسب زعمه، والسلفية الحق في واد وهو في واد آخر. إنما هذه من باب التلبيس على الناس، ومن باب أن يصطاد أكبر عدد من الناس لمنهجه وطريقته. فإذا أظهر للناس في بعض الكلمات أنه يدعو للمنهج المنهج السلف، وأنه كذا وكذا، وأنه قد يحضر بعض الدروس، فهم أظهروها برونق أكثر تمويه وخداع. وللأسف تأثر بهم الكثير تحت ذلك الشعار، واغتروا بذلك الشعار. ولا بد من كشف عوار هذا التيار الذي يدعي أنه على منهج السلف المبطن بالفكر الإخواني، فهم من أخفى وأخطر الاتجاهات الفكرية الإخوانية، من أخفى وأخطر الاتجاهات الفكرية الإخوانية. هم من الإخوان، انشقوا من الإخوان، من ولائد الإخوان، لكنهم أكثر تمويها وخداعا على الناس. هذا المنهج الكلام فيه على فقرات. الفقرة الأولى: ما ركائز هذا المنهج التي يرتكز عليها؟ يرتكز هذا المنهج التركيز في تقرير توحيد الحاكمية، في توحيد الحاكمية، وجعلوه قسما مستقلا رابعا عن أقسام التوحيد، وأنه أخص خصائص توحيد العبادة. توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية. ووجدوا من هذا مدخلا في تكفير الولاة والعلماء، صاحوا في الدنيا في تكفير الولاة، قالوا لا يحكمون بشرع الله. طيب، عندما تولوا هم الحكم ماذا فعلوا؟ قالوا لا نريد دولة دينية، كما صرح القرضاوي وغيره كثير منهم. قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا، هكذا. كذلك من الركائز التي يقوم عليها المنهج السروري تقرير جاهلية المجتمعات. فالمجتمعات في نظرهم كلها جاهلية، والبعض يصرح بأنها مجتمعات مرتدة، وهي الفكرة التي ألف محمد قطب كتابه عليها جاهلية القرن العشرين، وقررها سيد قطب الذي يقول إن البشرية، كل البشرية، قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن. ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. بل يقول عن هذه المساجد عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. يقول هذا ليس على وجه الأرض دولة مسلمة وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر كما قال شيخنا النجم رحمه الله. فهم يقررون السرورية جاهلية المجتمعات أن مجتمعات جاهلية. كذلك من ركائزهم الولاء والبراء، وهو الولاء لجماعتهم ومن ينتسب إليهم والبراء من كل من يتعرض لهم وإن كان من أفاضل العلماء. من كان معهم فهو المقرب وهو الحبيب وهو الذي يسعى في توظيفه وهو الذي يسعى في أن يكون مديرا أو مشرفا أو عميدا أو معيدا أو نحو ذلك، يبذلون الغالي والرخيص في أن يتولوا المناصب. أما من لم يكن معهم أو على طريقة فإنه منبوذ، بل قد يتهم بالاتهامات وينبذ بالألقاب الشنيعة كما هي طريقة أهل البدع. كذلك هذه الركائز هناك أفكار مساندة لها، أفكار مساندة لها كما أشرنا منها الغلو والتركيز على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا بدون تفصيل. أين الآيات؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. لا ينظرون يا هذا التفصيل. كذلك من أفكارهم المساندة لذلك الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا مطلقا بدون تفصيل. كل شيء عندهم موالاة للكفار بدون تفصيل. أين كلام أئمة السلف؟ أين تفصيلهم؟ متى تكون الموالاة والتولي كفرا؟ وما هي الموالاة المحرمة التي لا تكون كفرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض؟ ألم يموت ودرعه مرهون في 30 صاعا عند يهودي؟ ألم يتخذ عبد الله بن أريقط دليلا في الهجرة؟ ليس كل تعامل مع الكفار يعد كفرا، هذا يحتاج إلى فقه إلى علم، لا على منهج السرورية والإخوانية. كذلك من الأفكار المساندة لهذه المناهج عندهم التهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين وجعلها مسألة خلافية يسوق الخلاف فيها. الخروج على حكام المسلمين يقولون مسألة خلافية يسوق الخلاف فيها. قد يستغرب البعض مثل هذا، سمعت هذا السؤال عرض على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، في أن أحدهم يقول أن المدرس عندهم يقول إن مسألة الخروج على الحكام مسألة خلافية، مسألة خلاف، يهونون من مسألة الخروج. ولهذا من الذي أجج الثورات إلا هم؟ من الذي أشعل الثورات إلا الإخوان المسلمين؟ وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة إلا هم أشعلوها، وهم بين أهليهم وأبنائهم وهم يسرحون ويمرحون وهم يلعبون على الخيول ونحوها، والدماء تسفك والأعراض تنتهك والملايين تشرد. أكثر من 5 ملايين من سوريا شردوا، وهم يقولون للناس إنها ثورات مباركة، الله المستعان. وآخر يقول ما هي إلا سنيات وترون ماذا يحصل، يريدون الخلافة كما يقولون. وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني. وآخر يقول يموت في التسلج أو في التزلج العشرات ونحو ذلك، وأنتم تموتون على تبكون على 5 يموتون أو 6 يموتون، فليموتوا فليموتوا هكذا بكل جرأة على دماء المسلمين. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء من أشعلوا تلك الثورات وهم بين أهليهم ويخرجون في مظاهرات ويقولون مظاهرات سلمية 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 سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل، يضحكون على الناس وهم يدعون للخروج وإلى الثورات. وآخر يقول إن كان هذه الثورات فتنة فاللهم أحيني في الفتنة وأمثني في الفتنة. أين هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والخروج على ولاة الأمر أقسام: خروج بالفعل بهذه الثورات والانقلابات التي يدعو إليها المنهج السروري، وخروج بالقول بالتأليب والتهييج والإثارة على ولاة الأمر، وخروج بالقلب كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، خروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكن لا يتكلم إما خوفا أو نحوه، لكن يعتقد الخروج على ولاة الأمر، فهذا من الخروج من الخروج. كذلك من الأساليب التي يجعلونها يقول المنع من صحة الإمامة القطرية وجعل الإمامة خلافة عظمى فقط، وأنه لا طاعة لحكام المسلمين في الأقطار، لا طاعة لحكام المسلمين، وأن الإمام عندهم هو الإمام الأعظم الذي يقول يملك كل العالم أو كل بلاد الإسلام، هذا هو الذي له طاعة. هكذا يغرسون في قلوب أتباعهم وجماعتهم. أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ستكون أمراء فتكثر ففوا ببيعة الأول؟ ويقول صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أين هؤلاء من هدي السلف الصالح؟ كذلك من الأساليب التي يقوم عليها الفكر السروري والإخواني كذلك تقرير مسألة الموازنات في نقد المخالف من أهل البدع، بحيث تذكر حسناتي وسيئاتي عند الرد عليه، مما يؤدي للتهوين من الرد على أهل الأهواء والبدع. يقول إذا تكلمت بينت الأخطاء لابد تبين الحسنات السيئات، أنت ما تكتب عنه سيرة أو ترجمة، أنت تريد أن تبين الخطأ الذي وقع فيه، تريد أن تبين البدعة التي وقع فيها، فجعلك تبين ما عنده من حسن حسناته بينه وبين الله. الهدف هو بيان الخطأ ورد الخطأ، وطريقة السلف على هذا. كذلك من أساليبهم تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وصياغتها بصياغة جديدة. يقولون نحن نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي، هذه من أساليبهم. ولهذا يكون في تنظيمهم الإخوان عموما الصوفي الرافضي القبوري بل بعض المستشارين حسن البنا من النصارى الأقباط. كذلك من أساليب المنهج السروري التنظيم والسرية والتكتم والتقية. التقية حتى أن البعض يقرر ويقول إن هذه الفترة كالفترة المكية التي كانت الدعوة فيها سرية، هكذا في أشرطته، بل يصرحون بالتكفير كقول بعضهم إن الرايات المرفوعة اليوم رايات علمانية، كل الرايات المرفوعة رايات علمانية. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله هذا تكفير بالعموم، تكفير بالعموم. كذلك من أساليبهم التهييج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد كما يقولون للالتحاق بالجماعات التكفيرية، وربما يصدرون البيانات ويكتبون تحتها التوقيعات لتوريد الشباب إلى أماكن الصراع والفتن. كذلك من أساليبهم الطعن في علماء السنة المعتبرين، وخصوصا الذين يردون على أصول فكرهم وعلى منهجهم ويفضحون أساليبهم، وكتبوا في ذلك المؤلفات وكتبوا الردود. ولهذا طعن محمد بن سروج زين العابدين، طعن في علماء السنة بأساليب ماكرة وكتابات ساخرة، حيث قال وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة يقول بالإمريكان انبر العبيد، يقصد علماء السنة إلى حشد الأدلة التي تجوز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم إلى آخر ما قال، يسمي العلماء عبيد، بل قال عبيد العبيد. وقد تبين الحق مع من؟ مع علماء السنة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. لما حدث الفتنة وأفتى العلماء بجواز الاستعانة لكي يكفي الله تعالى شر البعث، وكفى الله تعالى شرهم وكسر شوكتهم، جاء الإخوان وأيدوا البعث وناصروه. كذلك مع الفتن الأخيرة لما ضربت الأبراج في أمريكا، جاء أحدهم إلى شيخنا النجم رحمه الله قال أبشرك اليوم ضربت الأبراج في أمريكا، قال شيخنا النجم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. انظر العالم يرى بنور البصيرة هؤلاء أهل الفتن أهل التهييج، وانظروا ماذا جنت تلك التفجيرات على المسلمين وعلى بلاد الإسلام. كذلك من أساليب المنهج السروري الذي هو من ولائد المنهج الإخواني الطعن في حكام المسلمين تصريحا أو تلميحا، والتشكيك في ولايتهم، يطعنون في ولاة أمر المسلمين في مجالسهم في تغريداتهم في كلماتهم في خطبهم، يهيجون على ولاة الأمر. هذا هو منهج الخوارج. أين هم من المنهج النبوي الشرعي؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وأمورا تنكرونها منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم ثوروا أحدثوا مظاهرات ثورات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث أسيد بن حضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، لا كحال أهل المناهج المبتدعة من إخوانية وصورية ونحن قال نعطيه فترة شهر يصلح الأوضاع ولنخرج عليه، لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم من أساليبهم تهييب الشعوب على حكامهم ودعوتهم إلى الثورات والمظاهرات بدعوى المطالبة بالحقوق أو ظلم الحكام ونحو ذلك، وليست أحداث ما يسمى بالربيع الغربي عنا ببعيد. وهذه طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، خط لهم منهج ساروا عليه. قال لهم: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذا من كلام عبد الله بن سبأ اليهودي الذي سار على منهجه هؤلاء الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. أظهروا الأمر بالمعروف، دماء المسلمين تسفك، الأعراض تنتهك، المسلمين يحصل له ما يحصل من أذى، والحكام هكذا يهيجون الناس. ثم أظهروا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، والعوام هوام كما يقال. ثم أظهروا الأمر بعد ما تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. خطوات: البدء في الطعن في الولاة، ثم إظهار الأمر معروف والنهي عن المنكر. من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى الخروج. هذه أساليب خطها رأس الخوارج عبد الله بن سبأ اليهودي. كذلك من أساليبهم مدح رؤوس الفكر الإخواني والسروري كحسن البنا وسيد قطب، محمد قطب، محمد بن سرور، تجدهم يثنون عليهم في مجالسهم في كلماتهم، يحفظون مقالاتهم. قال الإمام الشهيد، قال الإمام الشهيد، هكذا يربونهم على هذا، بل يربونهم على كتبهم. ولهذا يقول محمد بن سرور: لا أعرف كاتبا في هذا العصر عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله. يقول: كسيد ما أعرف أحد. هذا كلام محمد بن سرور. سبحان الله، دعوة إلى التكفير، دعوة إلى الثورات والانقلابات صريحة في كتبه. يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. يقول: لا أعرف كاتبا في هذا العصر عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله. وآخر: سمعته والله بأذني ممن درس في مدارسنا، لكن للأسف تأثر بمنهج خفي، ذكر كلاما شديدا. يقول: لا أعرف بعد ابن تيمية من حرك الشارع وحمس الأمة مثل حسن البنا. يا سبحان الله، سبحان الله، أين أئمة الإسلام؟ أين دعاة التوحيد؟ أين أئمة الهدى؟ حسن البنا يدعو يعترف بأنه على الطريقة الحصافية الصوفية، يردد أبياتا في يوم المولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول حفل المولد وغفر لهم. يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، يثني على الطريقة المرغنية الصوفية، يردد أبياتا لابن الفارض الملحد، يرى أن هذا ما حرك الشارع والأمة مثل ما حركها بعد ابن تيمية مثل حسن البنا. ولله الحمد هذا من الموقوفين وكفى الله المسلمين شره. كذلك من أساليبهم الغلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى أن منهم من يكاد يكفر على طريقة الخوارج، الغلو في حكم مرتكب الكبيرة. كذلك من أساليبهم إشغال عامة الناس بالسياسات والأحداث الراهنة وتحوير المواقف في صالحهم وضد حكام المسلمين وعلمائهم، إشغال الناس في أمور ليس لهم فيها دخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه لها جهات مسؤولة عنها، هناك ولاة أمر هم المخاطبون بذلك. أما أن تشغل الناس في كلماتك ومحاضراتك فهذا من المخالفة للمنهج. كذلك من أساليبهم تقرير السمع والطاعة لجماعتهم، السمع والطاعة لجماعتهم، كما قال محمد بن سرور: ولكن يقول يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب للرئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع. يقول: إلا ما كان مخالفا لكتاب السنة. بل صرح في لقاء معه قبل أيام سمعته يقول: نعم عندنا تنظيم وكان لنا تنظيم، اعترف بهذا وهو قد توفي. فالتنظيم السروري من أخطر التنظيمات، لأنهم يلبسون على الناس، ربما قد يحضرون بعض الدروس عند العلماء تمويها وخداعا، ربما قد يعلن أن عنده درس في كتاب التوحيد لكن يدس السم في العسل ويدس منهجه في تدريسه. انتشار هذا الفكر له أساليب انتشر بها، غزوا الشباب كما يقول الشيخ عبد الله بن غديان حتى في مدارس البنات، يقول في المدارس والجامعات والكتب والرسائل والمجلات، مجلتهم مجلة السنة التي كانوا يصدرونها من أظن من لندن، وهي تنشر منهجهم وفكرهم، أنشأها محمد بن سرور، وكانت تصدر بالطبعات وآلاف النسخ. كذلك يستغلون موارد المال، يستغلون موارد المال لجماعتهم، استغلوا المجال الإعلامي في القنوات والصحف والشبكات العنكبوتية، كل هذه من الأساليب التي وسعوا بها منهجهم وفكرهم. كذلك من السهام الداخلية كما قلنا سهام السرورية، سهام من تربى في أحضان الإخوان المسلمين، فبعد ذلك بدأوا يصطادون الشباب في جلسات سرية، يربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا، ويلمعون لهم رموز الإخوان المسلمين، والحمد لله ولله الحمد والمنة، انكشف أمرهم وفضحت أساليبهم، فضحت أساليبهم من علماء السنة من عشرات السنين، وجزى الله خيرا علماء السنة وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع وغيرهم من علماء السنة، عندما بيّنوا خطر هذه التنظيمات وهذه الجماعات. فشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عندما سئل عن الجماعة السرورية ما منهجهم ما طريقتهم، قال رحمه الله: الجماعة السرورية من ولائد الإخوانية السرورية والقطبيين، وهما فرقتان أو حزبان انفصلا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور زين العابدين الذي هو الآن مقيم في لندن وقد توفي، ويصدر مجلة السنة. وهذه الفرقة تسمى السرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو سمت نفسها أو سماها بعض القادة. ثم قال حفظه الله شيخنا النجم: إن السرورية وليدة الإخوانية، وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها، اسمع، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، يدعون أنه على منهج السلف لكنه على منهج الإخوان والخوارج، إلا أن واقع السرورية الذي علمنا خلاف ذلك، والخطورة تكمن أين تكمن؟ الخطورة في المنهج السروري. قال شيخنا: والخطورة تكمن أن صاحب هذه الدعوة السرورية يدعي السلفية لكنه خالف منهج السلف بعدة أمور، حيث يقول شيخنا: حيث تقرأ في مجلته السنة الكثير من العبارات التي فيها تكفير لحكام المسلمين والتنقص من علماء الأمة الربانيين، والتنقص من علماء السنة الربانيين. كذلك من الملاحظات التي ذكرها شيخنا على محمد بن سرور أنه يصف كتب العقيدة بالجفاء، بالجفاء، حيث قال في كتابه منهاج الأنبياء صاد 8: نظرت في كتب العقيدة أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر التي كتب فيه، ومن ثم فكتب العقيدة فيها كثير من الجفاف، صلى الله عليه وسلم، لأنها نصوص وأحكام. ولهذا يقول: أعرض الشباب عنها وزهدوا فيها. أجاب الشيخ ابن باز على هذا الكلام، قال الشيخ ابن باز: هذا غلط عظيم، كتب العقيدة الصحيحة ليست جفاء، ليست جفاء. قال الله، قال رسول الله: فإذا كان يصف الكتاب والسنة بأنه جفاء فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، هذه عبارة سقيمة وخبيثة. والكتاب الذي فيها الكلام على المقالة، افهموا، الكلام على المقالة ليس على القائل، والكلام الذي فيه هذا الكلام يجب تمزيقه ولا يجوز بيعه، يقول الشيخ ابن باز. قال الشيخ صالح الفوزان في نقد هذا الكلام، يقول الشيخ صالح الفوزان: لماذا نستورد أفكارنا من الخارج، من محمد بن سرور أو غيره؟ كتب العقيدة آفتها أنها عند محمد بن سرور أنها نصوص وأحكام، قال الله، قال رسوله، هو يريد أفكار فلان وفلان، لا يريد نصوصا وأحكاما. فعليكم، يقول الشيخ صالح، أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها حرف شبابنا عن كتب السلف الصالح. فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف فهذا من عمل البصيرة، فهذا من عمى البصيرة، إلى آخر ما قال الشيخ فقه الله. كذلك يقول شيخنا النجم رحمه الله مما ينتقد على هذه السرورية: الدعوة إلى الحزبية والإمارة، ولكن بثوب جديد، كما بين ذلك في مجلته السنة تحت مقال الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية. أيها الإخوة الفضلاء، علينا أن نحمد الله جل وعلا على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظمها نعمة العقيدة الصحيحة التي يدرسها الطالب في أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية. دولة تطبع كتب التوحيد بالملايين وتجعلها في اسطوانات وفلاشات، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، جعلت مجمعا لطباعة المصحف الشريف يطبع بعشرات الملايين من النسخ، مجمعا لخدمة السنة النبوية، إلى غير ذلك من الخيرات. ماذا يريد هؤلاء؟ هذه البلاد نحن في خير وفي غنى عن هذه الجماعات. هدف هذه الجماعات كما قال الشيخ صالح الفوزان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هذه الأحزاب والفرق من إخوانية لإرهابية وما تولد عنها من داعش والنصرة والسرورية تريد والله إزالة هذه النعمة، تريد إزالة هذا الخير الذي ننعم فيه. بل ألفوا كتبا في الدعوة إلى الثورات، كما في كتاب أثر السرورية على الثورات العربية، أثر السرورية على الثورات العربية، كتاب مؤلف يفضح ما عند هؤلاء من دعوة إلى الثورات ودعوة إلى الخروج على الولاة. ونسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذه الجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.